والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فينا قضية النوم، ذكرنا بأنه لا ريب ولا إشكال عند الإمامية في أن النوم ناقض للوضوء، بل ادعي ضرورة المذهب على ذلك والإجماع المتسالم عند الجميع عليه، وتدل عليه روايات مستفيضة نذكرها فيما سيأتي. إلا أن المخالف في هذه المسألة هم العامة، حيث تشتت أقوالهم، نسب إلى الأوزاعي عدم نقض النوم، لكن ابن حزم في المحلى لما يستطرد الأقوال يقول أن الأوزاعي يقول بأن النوم القليل لا يكون ناقضا لا النوم الكثير، فكيفما كان أقوالهم متشتتة في هذا تبلغ 8 أقوال راجعوا إلى كتبهم. ومن الخاصة الصدوق ووالده، حيث أنهما لم يذكرا في الرسالة والمقنع النوم في الناقض، ذكروا البولة والغائطة والمنية والريحة ولم يذكروا النوم في ذلك. نقل العبارة صاحب الحدائق في كتابه عبارتهما في الرسالة والمقنع، نقل هذه العبارة صاحب الحدائق في كتابه القيم. فحينئذ هل أن الصدوق ووالده هما من المخالفين، أم أنه يريدون من هذه العبارة شيئا آخر؟ أظنه أنه لا يمكن أن نعتبرها من المخالفين، إذا الصدوق هو بنفسه ينقل روايات ناقضية النوم في كتاب الفقيه، ويقول في ابتداء كلامه أنا لم أنقل إلا ما أعمل به، فحينئذ كيف يكون هنا مناقضا لقوله؟ فحينئذ وهذه الروايات بمرأ منهما ومسمع، كيف يحكمون بأن النوم ليس بناقض؟ فلا بد من تأويل عبارتهما، أن هذه العبارة ذكر في هذه الأربعة البول، الغائط، المني، الريح، هذه يقصد به مقابل العامة، حيث أن العامة عمموا إلى أن كل ما يخرج من الإنسان القيء والقلس والقبلة والوذية والمذية والرعافة كلها من النواقض، يعتبرونها من النواقض. فالصدوق رحمه الله ذكر الأربعة دون هذا لبيان أن هذه ليست من النواقض، هذه هي النواقض. وأما النوم فلا يقصد منه أنه ليس بناقض مقابل العامة، فلذلك عبارتهما في الرسالة يمكن حملها على ذلك، وإلا لا يمكن احتمال أنهما مخالفين للإمامية مع وجود روايات مستفيضة. هذا ما يتعلق بالبحث السابق. ولكن الاختلاف هذا في أصل النوم، إنما الكلام في أمور لا بد أولا بيان الروايات في الجملة حتى نستفيد منها، والروايات التي وردت في النوم مستفيضة، فيها صحاح وفيها غير الصحاح، لكن عملا مشهور بها، وطريقنا هو عملنا في أن الرواية وإن كانت ضعيفة السند إذا عمل بها المشهور يعتمد عليها، لأن المدار على وثوق الصدور لا وثاقة الراوي في العمل بالروايات. ففي المقام نذكر الروايات الواردة وما هو المستفاد منها. الروايات هي مستفيضة منها، نذكر المهم منها. منها صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الخفقة والخفقتين، فقال عليه الصلاة والسلام ما أدري ما الخفقة والخفقتين، إن الله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، فإن عليا عليه الصلاة والسلام كان يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء. أوكل الأمر إلى الوجدان، أن الإنسان على نفسه بصيرة. خفقة، خفقتين، هذه مقدمات، هذه أنه ليس المدار على كل مقدمة، بل أوكل الإنسان على المكلف إلى نفسه، إذ النوم من الوجدانيات، فمن غلب ومن وجد طعم النوم وجب عليه الوضوء. أمر صحيح جدا. هذه الرواية هي عمدة ما في روايات الباب حيث ورد فيها سنقرأها، إلا أن هذه الرواية هي تشرح كل ما ورد فيها، لا اعتبار بمقدمات النوم مجرد الخفق مجرد الخفقتين أو أنه يغمض العينين وغير ذلك لا اعتبار، وإنما يجب الذي يوجب الوضوء من وجد طعم الإيمان طعم النوم. هذه الروايات. ومثل هذه الصحيحة صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما ورد في صحيحة زيد الشحام قائما أو قاعدا. في هذه الصحيحة ورد قائما أو قاعدا، في رواية وصحيحة زيد الشحام ما ورد هذه العبارة، لكنها مثل هذه الرواية: إن الإنسان على نفسه بصيرة، كان علي يقول من وجد طعم النوم فقد وجب عليه الوضوء. هذه هي الصحيحة. ومنها معتبرة عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال: سألناه عن الرجل ينام على دابته فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء. هذه الرواية أيضا معتبرة من حيث السند، تبين أن النوم الذي يكون موجبا وناقضا للوضوء إنما هو ما يذهب العقل عينا. مثل ذلك تلك الرواية المتقدمة: من وجد طعم النوم، طعم النوم هو أنه يذهب العقل، الشعور والإدراك يذهبان عند تغلبة النوم على الإنسان. أيضا هذه ما تبين حقيقة النوم. ومنها صحيحة زرارة عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب. أن للنوم مقدمات سنة، مقدمات النوم تنام العين ولكن السمع بعد، ولا ينام القلب أيضا. قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. فتفسر طعم النوم، تفسر ما يذهب العقل الذي يكون موجبا للوضوء، ما يذهب العقل سمع، ما يذهب العين، وما يذهب القلب أي الإدراك والشعور حينئذ. هذا هو النوم الذي يوجب. فمقدمات النوم الخفقة والخفقتين، أو أنه قد العين وأمثال ذلك، تنام العين، فليست هذه المقدمات نوما. هذه هي الرواية. ومنها خبر سعد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الأذنان، وذلك لا ينقض الوضوء. أنكم تعرفون وثبت في العلم الحديث أن السنة التي هي من مقدمات النوم أول ما يوجب غلبة على العين، السمع أقوى من العين، فلا يغلب على السمع إلا بعد استيلائه على الشعور والإدراك النوم. فلذلك ما أسهل ما يكون من مقدمات النوم هو غلبة العين، ينام تنام العين. حينئذ ثبت في العلم الحديث أن النوم أول ما يأخذ من الإنسان هو العينين، ثم إذا غلب على السمع معناه أنه نوم عميق. هذا هو الذي، فالرواية تشير إلى هذا المعنى، فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء. ومنها خبر عبد الحميد ابن عواض: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش أو على أي الحالات فعليه الوضوء. لم يذكر حقيقة النوم لما فسر في تلك الروايات، لكن تبينها هذه الرواية أن النوم لا يختص بحالة معينة، أي حالة كانت إذا غلب النوم حينئذ يكون ناقضا للوضوء، راكع ساجد قائم قاعد مضطجع وغير ذلك من الحالات. هذه الرواية تبين أن النوم لا تختص بحالة، ردا على العامة حيث جعلوا أن النوم في بعض الحالات لا يجب الانتقاض. هذه الرواية ترد تفصيل العامة. ومنها مرسلة الفقيه عن موسى بن جعفر عليهم الصلاة والسلام سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج. هذه الرواية صدرها يشبه ما يقوله العامة، بعض العامة من أن النوم قاعدا، أظنه ابن حنيفة يذهب أبو حنيفة يذهب إلى ذلك، أن النوم قاعدا لا يجب نقض الوضوء، لكن الإمام هو مقدمته. إذا كانت هذه الرواية بالمقدمة لا بد من حملها على التقية، تنافي لتلك الروايات، ولكن الرواية إن لم ينفرج، هذا لم يفرج، هو كلام مجمل. سيأتي أن المحقق الهمداني رحمه الله فسر إن لم ينفرج أي إن لم يسترخي، بحيث تسترخي الأعضاء عنده، فإذا استرخت الأعضاء معناه أنه نوم غالب غلب على سمعه، عينه، قلبه، فاسترخت الأعضاء حينئذ. فألا أن بناء على هذا التفسير فالرواية لا تخالف تلك الروايات، وأما إذا كان تفسير آخر سيأتي بيانه فالرواية موافقة للتقية فلا بد من طرحها. ومنها موثقة سماعة ابن مهران، سأله عن الرجل يخفق رأسه، هذا الذي يتعرك منا يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا، فقال ليس عليه وضوء. هذا خفقان مقدمات النوم وليست حقيقة النوم، هو لم يسأل عن حقيقة النوم حتى يبين ذلك، بل إنما سأل عن مقدمات النوم وهو الخفقة والخفقتين، فهذا هل يوجب الوضوء؟ قال عليه الصلاة ليس بوضوء، فالرواية لم تخالف تلك الروايات المتقدمة. ومنها رواية عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا، كناية عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، يقول من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه. هذا الرواية بظاهرها موافقة للعامة فلا بد من حملها على التقية، إلا أن نفسرها بتفسير آخر وسيأتي بيان ذلك. ومنها رواية بكر ابن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ كأنما عند العامة لا يرون بأن النوم جالس هو ناقض للوضوء، هل ينام الرجل موجب لنقض الوضوء وهو جالس؟ فقال كان أبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء. مجتمع أي لم يسترخى أعضاؤه بعد ما على قواه، فإذا كان مجتمعا لم تسترخى أعضاؤه فليس عليه وضوء، النوم جالسا بهذه الكيفية لا يكون ناقضا، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء. هذا مقابل بعض العامة أن النوم مضطجعا يوجب الوضوء، النوم جالسا فلا يوجب الوضوء. الإمام أشار في كلامه وهو مجتمع، أي إذا كان بعد لم تسترخ أعضاؤه، أي لم يكن مسترخيا يقع من جانب إلى جانب، فحينئذ هذا لم يكن النوم ناقضا للوضوء، مقدمات النوم هذه ليست نوما حقيقة. ومنها صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان لا يحفظ حدثا منه، إن كان حدثا منه فعليه الوضوء. لم يعرف ما صدر منه وأي خصوصية صدرت منه، هذا فعليه الوضوء. وإعادة الصلاة وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة. سيأتي أن النوم بحد نفسه هو موجب للوضوء، أو أن النوم له موضوعية، أو أن النوم طريق إلى صدور الحدث من الإنسان. هذه الرواية سيأتي تفسيرها، هل أنها إشارة إلى أن النوم بحد نفسه له موضوعية، أو أنه إذا صدر به حال النوم حدث يوجب النقض، وإن لم يحدث منه شيء فلا نقض. الرواية تشير وسيأتي بيانها، هذه هي الرواية الأخرى. ومنها رواية الفضل ابن شاذان عن الرضا في بيان العلل، يرويها الصدوق في العلل وغير العلل، عن الرضا عليه الصلاة والسلام إنه قال إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم البول والمني والريح، هذا لا إشكال. ومن النوم دون سائر الأشياء الذين يذهبون أبناء العامة، القلس، القبلة، الرعاف، القيء وأمثال الوذي، المذي، كلها يعتبرونها من النواقض دون سائر الأشياء، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، هذا لا إشكال. وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه، تسترخي أعضاؤه حينئذ فينفتح كل شيء عنده وكل شيء، واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح، فوجب عليه الوضوء لهذه العلة. هذه العلة هذه إشارة إلى ما ذكرناه، أن الوضوء هل هو بحد نفسه موجب للوضوء النوم، موجب للوضوء ناقض للوضوء، أم أنه طريق إلى ما يخرج عنه؟ هذه الرواية تبين، وتعلمون أن هذه ليست علل وإنما هي حكمة، وسيأتي تفسير ذلك إن شاء الله. هذه ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس، قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه. هذه الرواية نحملها على التقية، إذ أنكم تعلمون أن الرجل إذا نام في المجلس فأراد حين قيام خطبة الإمام أن يخرج والناس جالسون يستمعون أو يصلون، هذا خلاف التقية يعتبره، ولم يعرفوا نيته أي شيء، فهذا يحمل على التقية فلا وضوء عليه، وذلك إنما إنه في حال ضرورة، وهذه الرواية تعمل على هذه الحالة، وسيأتي أيضا وغير ذلك من الروايات التي تتفق على أن النوم ناقض للوضوء، وإنما الاختلاف في بعض الخصوصيات، وسيأتي بيان تلك الخصوصيات إن شاء الله.